بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه دورة علمية مباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وطلب العلم فضائله معلومة، وجماع الخير العلم النافع والعمل الصالح، والعلم أيضا من العمل الصالح، طلب العلم من العمل الصالح. ولذلك قال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه. وإذا استشعر طالب العلم فضل العلم واجتهد في تحصيله وكد جوارحه في طلب العلم، فإنه يجتني بذلك كل خير. والشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى يرحل إليه، وحضوره هنا هذا من أسباب تيسير طلب العلم لكم، فردوا التحية بأحسن منها، واحرصوا على الحضور إلى أن تنتهي الدورة. ولو كان أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها كليم الله موسى عليه السلام، فإنه رحل إلى الخبر كما قال الله تبارك وتعالى في شأنه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فالشيخ حضر إليه، والحمد لله الحضور طيب، ولكن الشأن في الفقه وفي الحفظ وفي ملازمة طلب العلم. فالعلم لا يؤخذ بجلسة ولا جلستين ولا بيوم ولا يومين ولا بسنة ولا بسنتين، بل الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن كان الرجل لا يختلف إلى الرجل 30 عاما يتعلم منه. ومداومة الحضور في هذه الدورة من أسباب تنشيط الشيخ، وهذا من جملة آداب طلب العلم التي نبه عليها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان. فإنه أيضا ذكر في فوائد قصة الخضر أن موسى عليه السلام قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكذلك في سؤال أهل اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: جئناك لنتفقه في الدين ولنسأل عن أول هذا الأمر. فحضوركم وإبداء اهتمامكم في طلب العلم والأخذ عن الشيخ هذا يبعث النشاط فيه، وأيضا عائدته لكم، أنتم المستفيدون، أنتم في مجلس صحبة، هذه مجالس صحبة تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وأنتم في عبادة وفي طاعة. أسأل الله عز وجل الشيخ السداد والتوفيق، وأن يوفقهم في هذه الدورة وفي أيامه كلها، وأن ينفع بتعليمه في بلدنا هذا وفي كل مكان، والله أعلم، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واياه في كتابه بلوغ المرام: كتاب الصلاه، باب المواقيت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي بصة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم سمعوا عجل وإذا رآهم نفروا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعرس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعطاء بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا فانه ليبصر مواقع النبي. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء بالخير. قال تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي على تفسير الجمهور أي فليدعو لأهل البيت الذين زارهم بالخير والبركة. أما الصلاة اصطلاح الفقهاء فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومما يدل على عظم هذه الفريضة العظيمة أولا أن الله جل وعلا فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة، بدون واسطة، يعني أن جبريل ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفرضية الصلاة، وإنما فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. الأمر الثاني الذي يدل على أهمية هذه الصلاة أنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ثالثا ومما يدل على أهمية هذه الصلاة أنها لا تسقط عن المكلف ما دام عقله ثابتا، حتى لو كان مريضا فإنه يصلي ما دام العقل ثابتا فإنه مطالب بالصلاة. والصلاة أمرها عظيم لأنها صلة بين العبد وبين ربه، يقف العبد بين يدي ربه في هذه الصلوات الخمس وفي غيرها من النوافل يناجي ربه، يدعوه، يذكره، يثني عليه. ولا يوجد عبادة من العبادات بهذه الصفة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة من أعظم وسائل الصلاح والاستقامة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وهذا جاء بنص القرآن كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة ما هي أي صلاة؟ الصلاة الصلاة التي قام المكلف بشروطها وأركانها وواجباتها وحافظ على سننها القولية والفعلية. ولهذا كما تلاحظون في القرآن جميع الآيات التي وردت في شأن الصلاة ما فيها أمر بالصلاة مجردة، أقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة على صلاتهم دائمون، على صلاتهم يحافظون، كل هذا يدل على أنه ليس المراد صلاة، ليس المراد صلاة خالية من الخشوع والخضوع والوقوف أو إحساس الوقوف بين يدي الله تعالى. هذه الصلاة أمر عظيم، والله لو صلينا الصلاة الشرعية المطلوبة ما كانت أحوالنا كما ترون وكما تشاهدون، لأن خبر الله صدق ووعده حق، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى باب المواقيت، والمراد بالمواقيت هنا الأوقات التي حددها الشرع لأداء هذه الصلوات. وقد يقول قائل لماذا الحافظ قال باب المواقيت ثم فيما بعد قال باب شروط الصلاة، أوليست المواقيت، أو بمعنى آخر أوليس دخول الوقت من شروط الصلاة؟ بلى، لكن الحافظ بوب للمواقيت قبل شروط الصلاة لأنه لاحظ أمرا، وهو أن هذه المواقيت آكد من بقية شروط الصلاة، لأن المواقيت اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أنها سبب للوجوب، والأمر الثاني أنها شرط للأداء، أو قل شرط للصحة. يعني عندك مثلا باقي شروط الصلاة: ستر العورة، استقبال القبلة، هذه شروط صحة، شروط أداء، لكن ليست بسبب. ما السبب لصلاة الظهر أو لصلاة الظهر؟ ومثلا الزوال. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في درس الأصول عندما نعرف السبب سنمثل بالزوال، مثلا نقول الزوال سبب لدخول وقت الظهر، الغروب سبب، لأن الله جل وعلا جعل هذه المواقيت علامات لنا، وإلا قد لا ندري متى نصلي الظهر، متى نصلي العصر، متى نصلي المغرب، فهذه تسمى بالأسباب. فقصار القول وحماداه أن المواقيت لها جهتان: الجهة الأولى السببية، والجهة الثانية الشرطية. الجهة الثانية إيش؟ الشرطية. والمواقيت كما هو معلوم خمسة لمن لم يجمع، وثلاثة لمن جمع، لأن من جمع المواقيت ثلاثة: الظهر والعصر وقت، والمغرب والعشاء وقت، والفجر. أما من لا يجمع فالمواقيت في حقه خمسة. الحافظ رحمه الله تعالى ساق الحديث الأول اللي هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث موضوعه بيان أول الوقت وآخره، بيان أول الوقت وآخره، وأردفه بجزء من حديث بريدة في العصر، ومن حديث أبي موسى في العصر أيضا. وهذا يا إخوان منهج سلكه الحافظ في البلوغ من أول البلوغ إلى آخره. طريقة الحافظ أنه أول ما يبدأ يورد الحديث الجامع في البيت في الباب، يورد الحديث الجامع في الباب، ثم بعد هذا يضيف إلى حديث إلى هذا الحديث الجامع بعض الروايات. وهذه الإضافة قل أن يفعلها الحافظ إلا لغرض، قل أن يفعلها الحافظ إلا لغرض. فهذا الحديث الذي معنا الحديث الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. هذا الجزء من الحديث دليل على أن وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، يبدأ من الزوال، والزوال علامة معروفة وهي ميل الشمس إلى جهة المغرب، لأن الشمس أول ما تطلع من المشرق فإن الظل يكون في الجهة المقابلة، فإذا وقفت الشمس في كبد السماء نعم انتعل كل شيء ظله، فإذا مالت إلى الغروب رجع الظل مرة أخرى، فإذا رجع الظل يقال زالت الشمس. فوقت الظهر قال إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. هذا فيه دليل على أنه ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، بل بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر. ثم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. هذا قدر من الحديث يدل على أن وقت العصر يبدأ من كون ظل الرجل كطوله إلى أن تصفر الشمس، تصفر الشمس. ومعنى هذا لو أخذناه على ظاهره نعم أنها إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر، ومعلوم أن الشمس تصفر قبل الغروب بوقت قد يكون الوقت يقارب نصف الساعة مثلا نعم. لكن الحافظ رحمه الله أشار بالرواية من حديث جابر، من حديث أبي موسى، ومن حديث بريدة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية، وكان يصلي العصر والشمس مرتفعة. فهذا القدر من الروايتين نعم أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى أن حديث عبد الله بن عمر قول، وحديثي بريدة وأبي موسى إيش؟ فعل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو تبين بهذا في هذين الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، لأن الشمس لا تكون بيضاء نقية ولا تكون حية بعد خروج وقت الظهر إلا في أول وقتها. لكن هذا الظاهر يعني أن وقت العصر إلى اصرار الشمس، نعم، جاء معه حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ها؟ هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أنه يمد وقت العصر، ما هو إلى الاصرار، يمد وقت العصر إلى إيه؟ إلى الغروب، إلى الغروب. وعلى هذا فقد أتى بفائدة زائدة على حديث عبد الله ابن عمرو. ومن هنا قال الفقهاء للعمل بالحديثين إن العصر لها وقتان: وقت اختيار وسعة، وهذا من خروج وقت الظهر إلى اصرار الشمس، هذا هو الوقت الأفضل، يعني من هذا من هنا إلى هنا هو الوقت الأفضل الذي تصلى فيه العصر. الوقت الثاني الذي نستفيد من حديث أبي هريرة مع حديث عبد الله بن عمر اللي هو إيه؟ من الاصرار إلى الغروب، هذا قال عنه العلماء إنه وقت الضرورة. ومعنى إنه وقت الضرورة يعني أنه مختص بأهل الأعذار، فمن صلى من أهل الأعذار في مثل هذا الوقت فيصدق عليه أنه صلى في الوقت وتكون صلاته أداء. مثل إنسان نام ولا استيقظ إلا بعد اصرار الشمس، استيقظ إلا بعد ما إلا مثلا قبل إذن المغرب، ها، 10 دقائق ما أمداه يكبر يصلي له ركعة إلا غربت الشمس، هذا بنص الحديث أدرك العصر. أو حائض مثلا طهرت، أو جريح اشتغل بتغميد جرحه ولم يبق من الوقت إلا هذا الوقت المشار إليه، فإذا صلى تكون صلاته أداء. وبهذا يتبين لنا أيها الإخوة أن العصر لها وقتان، وأن الذي جعل العلماء يقولون أن العصر لها وقتان هو العمل بحديث عبد الله بن عمر مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. سيذكر حافظ رحمه الله أحاديث تتعلق بالشفق وبوقت صلاة المغرب كما سيأتي. قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة العشاء إلى منين؟ لما أنه سكت عن البداية دل على أنه من مغيب الشفق. يعني منين نستفيد أن المغرب أن العشاء من مغيب الشفق؟ لكون الشرع سكت عن بداية العشاء، لما سكت عن بداية العشاء دل على أن العشاء يدخل من مغيب الشفق، والمراد بالشفق على القول الراجح عند أهل العلم الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، هذا هو الشفق. فإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب، وهو بالساعات ما يقارب ساعة وثلث من غروب الشمس، إذا حسبت إلى ساعة وثلث، نعم يعني كاحتياط، فيكون دخل وقت العشاء. وإلا ففي التقاويم، تقاويم يجعلونه ساعة ونصف الساعة، يجعلون من أذان المغرب إلى دخول وقت العشاء يجعلون المدة ساعة ونصف الساعة، مع أنه في الغالب أقل، لكن كأنهم أرادوا بهذا الاحتياط. قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، هذا على القول الراجح في المسألة، لأن حديث عبد الله بن عمر هذا نص في الموضوع، وهو أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فإذا حسبت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو الليل الشرعي، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الليل يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، فإذا قسمت من الغروب إلى طلوع الفجر على اثنين تكون قد حصلت على إيه؟ على نصف الليل. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، هنا قال إلى نصف الليل الأوسط. كلمة الأوسط هذه تكلم فيها العلماء وقالوا إن هماما تفرد بهذه اللفظة في روايته عن قتادة، وجميع من روى الحديث عن قتادة دون همام ما يذكر هذه اللفظة، بل إن بعض العلماء وهو قرطبي رحمه الله كما في المفهم على في شرحه هو على مختصره هو لصحيح مسلم قال كأن هذه اللفظة وهم، أن هذه اللفظة وهم، لأنه نصف الليل كيف يقال نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط، لكن الذين حملوا هذه الرواية على الصحة وقبلوها قالوا إن الأوسط هنا معناه الأعدل، الذي معناه أن تأدية الصلاة في هذا الوقت الذي هو نصف الليل أعظم من الأجر في تأدية الصلاة في أول الليل، وسيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يرغب في أن تؤخر الصلاة يعني صلاة العشاء عن أول الليل، فهذا إذا حملنا هذه الرواية على الصحة يكون المراد بالأوسط هنا الأعدل، فإنه يقال هذا أوسط من هذا بمعنى أعدل، وكما في القرآن كذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا نعم عدولا. الوقت الأخير الذي هو الفجر قال ووقت الفجر ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس، ما هنا سميها النحويون المصدرية الظرفية، يعني إيش مصدرية ظرفية؟ تقدر بظرف مصدر. إذا وقعت بعدها لم تضاف كلمة عدم، صار الكلمات كم؟ تكون الكلمات ثلاثة كلمات: العدم والمصدر والظرف. صير التقدير: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، نعم، مدة عدم طلوع الشمس. ها، مدة هذه الظرفية. عدم، منين جبنا كلمة عدم؟ كلمة لم. طلوع من كونه مصدرية، كونه مصدرية، نعم. إذن مدة عدم طلوع الشمس، فالصلاة تكون إيه؟ تكون أداء، تكون أداء. فاستفدنا من هذا أنها إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر. إذن عندي منطوق. ما هو المنطوق؟ مدة عدم طلوع الشمس هذا وقت الفجر. مفهومه: إذا طلعت الشمس، يعني زال النفي، زال النفي، طلعت الشمس، خرج الآن وقت صلاة الفجر. طيب، نعم. الحديث الثاني: إذا صار الحديث الذي معنا خلاصته أنه يتعلق بأوقات الصلاة، إيش؟ بداية ونهاية، وبعضه مسائل التي قلنا هذه فيها تفاصيل، لكن لو أردنا أن نفصل في كل جزئية ما استطعنا أن نقطع مسافة في الكتاب. حديث أبي برزة هو يتعلق بالمواقيت، لكنه يختلف عن حديث عبد الله بن عمر، لأن حديث عبد الله بن عمر قول، وحديث أبي برزة من أوله إلى آخره هو إيش؟ فعل. ولهذا موضوع الحديث، ودائما يا إخوان موضوع الحديث يفيد الطالب في أنه يتصور المباحث التي ستقال تحت هذا الحديث، ستقال تحت هذا الحديث. وموضوع الحديث إذا أتقن وضبط يعطي الطالب خلاصة عما يدور عليه الحديث في غالب أحكامه. فهذا الحديث الذي معنا موضوعه بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس، بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس. هذا ما يحكيه لنا هذا الصحابي الجليل أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، صلي العصر. الغريب أن الحافظ حذف أول الحديث، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، الأولى يعني بالنسبة للصلاة، صلاة النهار الأولى، لأن الفجر فيها كلام العلماء، لكن الصلاة الأولى يعني بعد صلاة الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، هي الصلاة الأولى التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى آخره. وليت أن الحافظ ما أسقط هذا، لأنه يدل على ما كان، على الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيش؟ الظهر. كما أن الحافظ رحمه الله أسقط من الحديث ما يتعلق بالمغرب، لأنه قال الراوي: ونسيت ما قال في المغرب. والقائل هو سيار ابن سلامة أحد رواة الحديث، لأنه هو الراوي، هو قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. المقصود أن هذا الحديث يعني يبين متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس. قال: كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله. الرحل المراد به المنزل والمسكن في أقصى المدينة، يعني يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ويرجع إلى رحله. أين رحله؟ ها؟ رحله في أقصى المدينة. قال: والشمس حية. ومعنى حية أنها محتفظة بحرارتها وضوئها، فهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها، لأن الرسول يدخل في الصلاة ثم بعد الصلاة يذهب هذا الرجل إلى رحله وهو في أقصى المدينة، ويصل إلى رحله والشمس حية. إذا أخذنا كلمة حية وكلمة بيضاء وكلمة نقية وكلمة مرتفعة، كم صفات هذه؟ أربع صفات. استفدنا من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بوقت صلاة العصر، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يؤخر من العشاء. الجملة هذه فيها نوع إجمال، نوع إجمال. ما ندري إلى وين التأخير، ولا ندري إيش سبب التأخير. ولهذا كما قلت لكم في أول الكلام أورد الحافظ قال: وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. إيش قصد الحافظ بهذا القدر من حديث جابر؟ قصد بهذا توضيح وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. في صير استحباب الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخير العشاء، هل هو مطلق أو مقيد؟ ها؟ مقيد، مقيد بكون الصحابة رضي الله عنهم يتأخرون، لكن لو رآهم تعجلوا يؤخر؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، يراعي مشاعر الأمة عموما، ويعطي الأئمة من بعده دروسا. نعم، هذا القدر من الحديث في درس تربوي للأئمة، أن الإمام يراعي أحوال الجماعة ويكون لوقت إقامته يعني لوقت إقامته وقت محدد، ما يكون بعض الأوقات يتقدم بعض الأوقات يتأخر، يكون وقت الإقامة واضح وبين، يعطي الناس الفرصة في أوقات الفرص مثل الفجر الذي الناس يستيقظون من النوم، واللي عنده أولاد يوقظهم ويحتاج إلى وقت في إيقاظهم، يعطي الناس الوقت. مثلا الظهر مثلا ينظر، إذا كان الجماعة يجتمعون قد يكون الناس عندهم تعب ويريدون الصلاة والذهاب إلى بيوتهم والراحة والغداء، فيكون الإمام يراعي الشريعة من جهة، ويراعي ما يناسب الناس من جهة أخرى. ما لم يؤدي هذا إلى الإخلال أو التساهل بالضوابط الشرعية المذكورة في أبواب المواقيت. فالمقصود بهذا قال: والعشاء. طبعا العشاء مفعول لفعل محذوف والتقدير ويصلي العشاء. أحيانا وأحيانا منصوبان بفعل محذوف، يعني كل منهما له فعل يناسبه، ولا الفعل واحد؟ ها؟ أما فهمتوني؟ كنكم ما فهمتوا. أحيانا وأحيانا، أحيانا يؤخر وأحيانا يقدم. ها؟ إذا صار الفعل المقدر واحدا أو مختلفة؟ مختلفة. إذا قيل لك أعرب أحيانا، ترى يصلح الإعراب بالحديث أو تحسبون الخاص بالنحو؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. إذا قيل ما إعراب أحيانا وأحيانا، تقول منصوبان كل منهما منصوب بفعل محذوف، يعني منصوب على إيش؟ على الظرفية. على الظرفية أحيانا يؤخر، اللي يدل على أنه منصوب على الظرفية إيش؟ إيش؟ إنه بمعنى في، بمعنى في. أعلمكم إن شاء الله الدرس النحو كيف يفرقون بين الظروف التي تعرف ظروفا والظروف التي تعرب مفعولا به منصوب. لكن ما أعلمكم الحين، خلوا الدرس النحو. فأحيانا هنا بمعنى في، لأن التقدير في بعض الأحيان يؤخر، في بعض الأحيان إيش؟ يقدم. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، برضو في إجمال الآن، في إجمال إيش أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر. قال إذا رآهم اجتمعوا عجل، عجل يعني أقام الصلاة وصلى لأجل أن يتفرق الناس في أمورهم وشؤونهم، وإذا رآهم أبطأوا، نعم ما عجل لئلا تفوتهم الصلاة من أولها، أخر يعني انتظرهم حتى يحضروا ويجتمعوا ويدركوا الصلاة من أول وقتها. قال وإذا رآهم أبطأوا أخر، وهذا لعمر الله هو المنهج السديد في رعاية مصالح الناس، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة. قال وكان ينفتل يعني ينصرف من صلاة الغداة، لأن المراد بالغداة الفجر، وأصل الغدو في اللغة إيش؟ أول النهار، هذا أصل الغداة، ويقابل الغدو الرواح. لكن هل دائما الغدو هو أول النهار؟ يمكن يمر بعض الفوائد يا إخوان اللغوية، تحاولون أن تسجلوها كما قلت في الكلمة الليلة البارحة اللي حضر منكم، الطالب يحرص يعني على اقتناص الفوائد، ما هو من أنا الله المستعان، لكن عموما اقتنصوا الفوائد اللي تمر أحيانا. أصل الغدو يا إخوان هو الذهاب في أول النهار، لكن بدأ العرب يتسامحون في إطلاق الغدو فيطلقونه على أي ذهاب في أي وقت كان. في أي وقت كان، الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف والمرأة التي زنت، قال واغدو يا أنيس. قال العلماء معنى اغدو أي إيش؟ اذهب. واغدو فيها واو ولا ما فيها واو؟ لا ما فيها واو، اغدو بدون واو، لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إيه هذه فائدة إملائية. طيب قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر أيضا بصلاة الفجر، لأنه ينصرف والرجل يعرف جليسه، يعني يعرف من بجانبه من هو، مع أن المسجد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أنوار، ما في أنوار، لو كان في أنوار كان لو يصلي نصف الليل يعرف جليسه اللي بعده ولا لا اللي جنبه، لكن يعرف جليسه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغلس بالصلاة، ولهذا قال أنه يقرأ بالستين إلى المئة. والظاهر أن قول أبي برزة أنه يقرأ بالستين إلى المئة أن هذا في الركعتين، هذا في إيش؟ في الركعتين. هذا هو الظاهر من السياق إذا ما قولنا بأحاديث أخرى. طيب، في حديث جابر الذي مر علينا بصلاة العشاء جاء في آخره قال والصبح، هذا معطوف على ما قبل في نفس الحديث، والتقرير ويصلي الصبح. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يصليها بغلس، صليها بغلس. والغلس عند العلماء اختلاط الضياء بالظلام مع غلبة الظلمة. ها، إذا غلب الضياء ما يسمى هذا غلسا. الغلس أن تكون نسبة الظلامي أكثر من نسبة الضياء. قال ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وسيأتي زيادة كلام فيما يتعلق بصلاة المغرب إن شاء الله. طيب، إذن هذا الحديث الذي معنا نستفيد منه أولا مشروعية المبادرة بالصلوات في أول وقتها، فصلاة الظهر تصلى بعد الزوال، وصلاة العصر تصلى قبل أن يتغير بياض الشمس، يعني أن تكون الشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي فيها أحوال الجماعة، فإن اجتمعوا عجل وإن أبطأوا أخر. أما الفجر فكان يصليها بغلس قبل أن ينتشر الضياء، قبل أن ينتشر الضياء. طيب، من فوائد الحديث مشروعية تطويل أو إطالة القراءة في صلاة الفجر، وأحسب أن هذه من السنن المهجورة في هذا الزمان إلا من شاء ربك. غالب الأئمة هداهم الله في هذا الزمان نعم لا تلاحظ أنهم يراعون ما جاء في صلاة الفجر، مع أن الله جل وعلا في القرآن سمى صلاة الفجر قرآن الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هذه صلاة الظهر، لأن الدلوك معناه الزوال. قال إلى غسق الليل، وغسق الليل نص الليل اللي هو الغسق معناه الشدة، شدة الظلمة. كم في هذا القدر من آية في الآية من وقت؟ أربعة هنا، من دلوك الشمس إلى غسق الليل، الظهر والعصر والمغرب وإيه والعشاء. لكن لما جاء سبحانه وتعالى إلى الفجر ما قال وصلاة الفجر، قال وقرآن الفجر، إشارة والله أعلم إلى أن هذه الصلاة مما ينبغي أن يعتنى بالقراءة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر يقرأ بالستين إلى إيه؟ إلى المئة. من الذي يقرأ اليوم فجر بالستين إلى المئة؟ يقرأ له 80 آية 90 آية 100 آية؟ ها؟ قليل هذا، القليل. كان الناس في الأزمنة القديمة لا يخلون بهذه السنة، يطيلون القراءة في صلاة الفجر، يطيلون القراءة في صلاة الفجر. لكن حفاظ حين من الله تعالى عليهم بحفظ القرآن ينبغي لهم أن يحيوا هذه السنة، يحيوا هذه السنة ويطيلوا القراءة في صلاة الفجر. أما الذي غير حافظ وما عنده إلا طوال المفصل فيختصر أيضا أو يصلي بطوال المفصل. طيب، الفائدة التي تليها وهذه تركناها، قال وكان يكره النوم قبلها. هذا فيه دليل يا إخوان على أنه لا ينبغي للمسلم أن ينام قبل صلاة العشاء، لا ينام قبل صلاة العشاء، لأن هذا الذي نام قبل صلاة العشاء وقت نومه سيكون قصيرا، فهو بين أمرين، بين أمرين وكلاهما فيه ما فيه، إما أن ينام عن الصلاة، وهذا إذا كان ثقيل النوم وتعبان بالنهار وأضيف مع هذا والعياذ بالله ضعف الإيمان هذا ينام، أو أنه يقوم وهو كسلان فيصلي الصلاة وهو متثاقل لها. فهذه يعني حكمة استنبطها العلماء من هذا الجزء من الحديث. وبعدين هذا الجزء من الحديث وكلام من؟ كلام أبي برزة، هو الذي يقول وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فهذا استطراد منه جميل جدا وهو في محله، لأن أبا برزة يتكلم على صلاة العشاء، فهو يذكر لنا المنهج النبوي الذي كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء وكان يكره الحديث بعدها. وفضيلة الشيخ يسأل ومثلي لا يسأل بالنسبة له، لكنه يقول كراهة في قوله وكان يكره الحديث، يكره النوم قبلها، قال هل هذه كراهة تنزيهية؟ فقلت له أن ذكرنا الأخوان درس العصر أن الكراهة التنزيهية هذه في اصطلاح المتأخرين، أما المتقدمون فالكراهة عندهم إذا أطلقت تنصرف إلى المحرم. ولهذا بعض الأصوليين عندما جاء يعرف المكروه قال المكروه شرعا هو المحرم، المكروه شرعا هو المحرم، لأنه يرى أن المكروه بالمعنى الذي هو معنى التنزيهي أنه كما قلنا لكم في درس العصر أن هذا الصلاح حادث. إذا أخذنا الحديث على الصلاح المتأخرين كنت كراهة تنزيهية، لكن إن أدى هذا النوم إلى تفويت الصلاة تكون الكراهة في حق من فوتها تكون كراهة تحريم. طيب، النقطة التي بقيت في كلام أبي برزة رضي الله عنه قوله والنوم بعدها، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، زين النوم بعدها أقول له حصل النوم بعده. طيب نعم، هذا القدر من الحديث فيه دليل بين على أن السهر مكروه، لأن المراد بالحديث هنا المراد به عند العلماء الحديث المباح الذي قد يكون لا طائل تحته. وقضية السهر والله المستعان صارت من الظواهر البارزة في هذا العصر، حتى لو أن الإنسان أراد أن يساهم في العلاج نعم يذكر أسباب السهر، أضرار السهر، كيفية التخلص من السهر، نعم درأ أنه يتكلم بكلام قد يكون عديم الفائدة عند كثير من الناس. إلى زمن قريب يا إخوان الناس لا يعرفون السهر. أول ما بدأت ظاهرة السهر بدأت في رمضان، ثم امتدت إلى العطل والإجازات الصيفية، ثم صارت الآن صارت ظاهرة السهر على مدار السنة، ولا شك أنها ظاهرة سيئة فيها أضرار على دين الإنسان. العلماء رحمهم الله تعالى وأخص منهم بالذكر الحافظ بن حجر، كيف يقول عن السهر؟ يقول إن السهر مظنة لتفويت قيام الليل، إن السهر مظنة لتفويت قيام الليل. وين الحافظ بن حجر لو رأى الناس في هذا الزمان؟ ثم السهر نعم مظنة لتفويت قيام الليل، وأهم من هذا مظنة لتفويت صلاة الفجر، لأن من ينام قبل الفجر بساعة أو ساعتين وقد يكون ضعيف الإيمان، قد يكون ثقيل النوم، هل هذا سيقوم يصلي الفجر مع المسلمين؟ وبعدين إذا قام يصلي الفجر ماذا سيكون وضعه، فكره وذهنه وتلذذ بسماع القرآن؟ السهر له ضرر على بدن الإنسان، قد تكلم الأطباء كلام عجيب جدا. أنا تكلمت على السهر كما قلت درس الفجر اليوم، أظن واحد سأل عن، ذكرت أنا لي رسالة في السهر أنا كتبتها منذ 20 سنة، ونسبة اللي يسهرون يمكنهم 5%، واذكرك اليوم يوم اكتب الرسالة ما طلع شيء اسمه استراحات. عندكم استراحات أنتم؟ ايه عندنا حنا استراحات عظيمة. الرسالة اللي كتبتها ما فيها ولا كلمة واحدة تشير إلى كلمة استراحة، ما في شيء اسمه استراحاتك اليوم يوم اكتب الرسالة. استخلصت أنا منها كلام ووضعته في الموقع أو في صفحتي في الموقع، واطلعت على أضرار صحية عظيمة جدا هي اللي يمكن تردع الناس عن السهر لو أخذوها بما أخذ القبول. السهر أيضا له أضرار على المجتمع، على المجتمع، كم سيخسر المجتمع من هذا الشباب الذي سينام، الذي سيسهر في الليل وينام في النهار، طاقات معطلة. السهر مخالفة لما فطر الله تعالى عليه المخلوقات في هذا الكون، انظر لهذه الطيور المسخرة التي استجابت لفطرة الله تعالى، ما يبقى على الغروب تقريبا نصف ساعة إلا تبحث عن المأوى. أنتم عمركم شايفين الطيور صلاة الأخير تطير؟ يقال مش جايهم اليوم، وراهم اليوم الطيور، ما نامت الطيور سهرانين، لا، شف الطيور مجرد ما يتضح النور تطير. قدرة الله تعالى أول ما تطير الطيور تتجه للبياض اللي هو مكان طلوع الشمس. أنتم عمركم شايفين الطيور إلى الساعة 10 ما قامت، ما قام أحد منهم أبدا، اللي والله ما قاموا هالناس اللي أعطاهم الله العقول والأفكار والإدراك، كيف نعم يتنكبون عن الصراط السوي؟ والله جل وعلا يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وصف الله جل وعلا الليل بأنه سكن، هذا هو اللي يناسب. ومن النقاط اللي ذكر الأطباء وعنها ما أريد أدخل في الموضوع هذا، ذكر الأطباء أن في المخ خلايا لا تنام إلا في النهار إلا في الليل، ما هي ما تنام في الظلام، يمكن إنسان صلى الفجر دخل له غرفة وسكر الستائر ونام إلى الظهر، ما تنام الخلايا هذه بقدرة الله تعالى تبقى، لا تنام هذه الخلايا إلا في الليل، إلا في الليل. وشيء يعني لو أردنا أن ندخل فيه أخذ منا ما أخذ، لكن قصدي بهذا أننا يا إخوان نستفيد من أعمارنا، نستفيد من أوقاتنا، نستفيد من شبابنا، لا يضيع العمر، سهر بالليل ونوم بالنهار. وأنتم أيها الإخوة عند حسن الظن، ولا أقصدكم إن شاء الله بهذا الكلام، وإنما هذا كلام عام استدعى إيراده ما مر في هذا الحديث، وإلا فأنتم إن شاء الله عندي أنا في المحل الأرفع وفي الظن الحسن أنكم إن شاء الله تستفيدون من أوقاتكم، تستفيدون من أعماركم. وأهم شيء يا إخوان في حياة هذا الإنسان التي هي قصيرة مهما طالت، أن الإنسان ينظم الوقت ويستفيد ما دام في زمن الشباب قبل زمن الكبر، قبل أن يكون عنده أولاد، يكون عنده أسرة فيشغل. فأنتم الآن إن صح التعبير تعيشون الفترة أو الوقت الذهبي في حياة الإنسان، هو الوقت الذهبي إن صح التعبير، هو زمن الشباب، لأن قبله طفولة ومراهقة، وبعده هرم كبر شيخوخة. هذا إن قدر الإنسان أن يعيش، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا الحياة السعيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
أنه تأخر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى نام الصبيان الحديث، فكيف الجمع بين المسألتين؟
لا معارضة بين الحديثين، لأن العلماء ذكروا أن ما ورد في حديث حديث بالله بن عمر كان لعذر، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، وقد لا يكون الصحابة تعودوا منه صلى الله عليه وسلم التأخر، أو يكون التأخر كما دلت عليه الرواية في الحديث قد شق على الناس، لأنه قال رقد النساء الصبيان. أما الحديث الذي معنا، الذي هو حديث الرواية التي ساقها الحافظ من حديث جابر، فهذه تدل على أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ندري الزمن التاريخي لهذا الحديث وهذا الحديث، وإلا قد نقول هذا متقدم، وحديث جابر الذي يقول أحيانا وأحيانا أنه متأخر. لكن ذكر العلماء عند حديث قصة عمر أنه أن تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم كان لسبب. نعم.
أفضل الله عليك. أقول عن سائل أقول كيف نحسب وقت صلاة الوتر وهو الثلث الأخير من الليل؟
تقسيم ممكن هذا، حتى فيها التقاويم الآن، تقاويم الآن أدري عندكم منها شيء أو لا، تذكر منتصف الليل وتذكر الثلث. تقويم عندنا في المملكة، وخصوصا في بريدة، لأنه هو الفلكي هذا في بريدة، وهو من تلاميذ الفلكي هنا صالح العجيري. زعاق له التقويم المعروف عندنا في التصيم، وهو للمملكة عموما، لكنه أصل وضعه إحداثياته متعلقة بالقصيم في بريدة. ذكر يذكر جداول للمنتصف وجداول للثلث، هذا يمكن حسابه من كما قلت في أثناء الكلام من الغروب إلى طلوع الفجر، يعرف النص ويعرف الثلث. لكن كل ما كان صلاة في آخر الليل، نعم كما كان داود عليه الصلاة والسلام يصلي، كلما كان هذا أفضل.
تقول السائل:
وهل
يجوز للمرأة
أن تخرج
بعد الأذان
للصلاة
في بيته؟
لا حرج، أقول لا بأس بخروج المرأة من المسجد، لأن أصلا خروج أصلا صلاة المرأة في بيتها هذا أفضل كما ورد في الحديث الصحيح. لكن إن لم يكن هناك عذر هي ستخرج سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فإن بقيت وصلت مع الناس قد يكون هذا أفضل، إلا إن كانت ترى أنها ستخرج والشوارع ما فيها أحد وتريد أن تمشي، كان تريد مثلا تمشي على قدميها، وهنا قد تترجح المصلحة في هذه الحالة. أما إذا كانت ستركب سيارة فلا بأس، لو بقيت في المسجد وصلت مع الناس قد يكون هذا أولى، لأن ما دام أنها حضرت لاستماع الدرس أو لاستماع المحاضرة يختلف عما لو خرجت من بيتها قاصدة الصلاة. لأنه على القاعدة عند العلماء يصح نعم تبعا ما لا يصح استقلالا، يعني فصلاتها في المسجد هنا ليست مستقلة، لأنها هي ما طلعت يوم الدجة تصلي، كانت جاءت مثلا قبلا جاءت قبلا، فلو صلت طيب هذا.
كيف الجمع بين قراءة النوم قبل العشاء؟ ورد الحديث أن الصحابة كانوا تخلق رؤوسهم بالمسجد ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون.
هذا مو بنوم، هذا ما يسمى نوم، هذا النعاس اللي يخفق رأسه ويرفعه ويخفق، ما يقال أنه نام، ما يسمى هذا النوم في الاصطلاح، هذا نعاس. ها وسنة النوم اللي تبر الوسادة وينام ينسدح على جنبه، هذا هو النوم حقيقة. إذا ما في تعارض بين الحديثين، ولا يقال أن الصحابة إنهم ناموا النوم المنهي عنه شرعا، هذا نوم تخفق منه الرؤوس، ولهذا كانوا يقومون يصلون ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون، ما يدل هذا على أنه نوم يسير لا ينتقض الوضوء بمثله.
قول السائل جاء في الحديث أنه يقرأ الحديث بعد العشاء، فإذا كان الحديث في طلب العلم
هذا لا بأس به. البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتاب العلم باب السمر في طلب العلم، وساق البخاري رحمه الله تعالى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أهله بعد صلاة العشاء ساعة، ولو بالمقصود ساعة اللي ساعتنا 60 دقيقة، لا، ساعة عندهم قطعة من الزمن. فإذا كان الحديث شيئا يسيرا يعني في مؤانسة للأهل وشيء يسير وينبني عليه فائدة فهذا لا بأس به، ولهذا العلماء رحمهم الله تكلموا عن السمر في موضوع طلب العلم، بل بمعنى أعم، وهذا ما كتبته أنا في الرسالة المختصرة اللي اختصرته، لكنه موجود في المبحث الأصلي، تكلمتنا على السهر المأذون أو أنواع السهر المأذون فيها. من أنواع السهر مثلا قدوم الضيف، يعني لو أنت يوم جيت مثلا مصلينا العشاء وإلى عند الباب ضيف تقول ادخلنا بنا نام، ها لا، الضيف ماذا يعني ماذا يحتاج؟ كنا ضيف جوعان بعد، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى كل، هل تعملوا لنا عشاء تجلس الضيف وتوانسه، لكن عندما ليس فيه إفراط ولا تفريط، لا تقولوا نبي ننام يلا على طول الحين، ولا تسهر أنت وياه لمن يذن الفجر، أنت اعمل له الطعام اللي ما فيه كلفة ولا يحتاج إلى وقت، وبعد ما يتيسر من الطعام والمؤانسة والمحادثة أقول تنامون إن شاء الله ويحصل الخير الكثير في آخر الليل. ها
أي.
الله أعلم. السلام عليكم.